الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر عند كلامه على الإقامة في السفر وما هي الإقامة التي يخرج به الشخص عن كونه مسافرا والتي لا يخرج به عن كونه مسافرا. وآخر ما قرأناه ما ذكره على الإمام أحمد رحمه الله عليه من تقدير الإقامة التي لا تخرج المسافر عن كونه مسافرا بأربعة أيام. وبين رحمه الله عليه أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر ذلك احتياطا لا تقديرا شرعيا، فقال رحمه الله: فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام أي فيما زاد على أربعة أيام. فعلى مذهب الإمام أحمد لو أن شخصا سافر من بلده إلى بلد آخر وفي نيته أنه يبقى في البلد الآخر خمسة أيام، في نيته أنه يبقى في البلد الآخر خمسة أيام، كم يقصر؟ ها؟ ولا يقصر يوما. نعم، ولا يقصر يوما، لأنه يصير مقيما أول ما يصل إلى البلد، لأنه نوى أن يقيم خمسة أيام، فلا يقصر إلا في طريقه، أما البلد الذي وصل إليه فإنه لا يقصر يوما، يجب عليه أول ما يصل إلى ذلك البلد أن يتم، لأنه نوى أكثر من أربعة أيام. لكن إذا نوى ثلاثة أيام مثلا له القصر فيها، وهكذا لو نوى أربعة أيام له القصر فيها، وإذا نوى أكثر من أربعة أيام يجب عليه أن يتم أول ما يصل إلى البلد. وهذا قاله الإمام أحمد رحمه الله عليه احتياطا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال: فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام، وإنما أخذ بالاحتياط، وهذا لا يقتضي الوجوب. قال: وأيضا فإنه معارض بقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة في الزيادة، فكما يحتاط في قضية الإتمام يحتاج أيضا احتاط في قضية القصر، فإن هناك من أهل العلم من يرى أن القصر من الواجبات، فكيف يحتاط في مسألة الإتمام ولا يحتاط في مسألة القصر. قال: وأيضا فإنه معارض بقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة، ويجعله عزيمة في الزيادة. وقدر والأثرم قال: حدثنا الفضل بن دوكين قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت وهو من المدلسين وقد عن عبد الرحمن بن مسور وهو من المجاهيل قال: أقمنا مع سعد بعمان أو بعمان شهرين، فكان يصلي ركعتين ونصلي أربعا، فذكرنا ذلك له فقال: نحن أعلم. وقال أثرم: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، فمكث هذه الفترة وهو يقصر الصلاة ستة أشهر. وهل يمكن أن يكون ابن عمر مترددا اليوم أسافر أو في الغد؟ هذا لا يمكن، لأنه ذهب للغزو والثلج موسم من المواسم يبقى فترة طويلة معلومة، فلا يمكن أن يكون مترددا. وهذا نعم، والذي منعه من الرجوع أو من السير الثلج، والثلج معلوم عندهم أنه يبقى في موسم من المواسم، فلا يكون ابن عمر مترددا، والقول بأنه كان مترددا فيه بعد. قال: فمكث ستة أشهر وهو يقصر الصلاة. قال: وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. قال بعضهم: والثلج الذي يتفق في هذه المدة يعلم أنه لا يذوب في أربعة أيام، فقد أجمع إقامة أكثر من أربع، وهذا أمر مقطوع به. قال الأثرم: حدثنا مسلم بن إبراهيم والفراهيدي قال حدثنا هشام ود السوائي قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن حفص ابن عبيد الله وصدوق أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يقصر الصلاة. قال الأثرم: نعم، هذه مدة طويلة، أقام بالشام سنتين يقصر الصلاة. قال أثنى حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن شهاب عن سالم قال كان ابن عمر إذا أقام بمكة قصر الصلاة إلا أن يصلي مع الإمام أي فيتم إذا صلى مع الإمام أتم. قال وإن أقام شهرين حتى ولو طالت إقامته. وإن أقام شهرين إقامة مسافر، وهل يحل لابن عمر أن يقيم إقامة مطلقة في مكة ولا ما يحل؟ ما يحل لأنه من المهاجرين، فكانت إقامة إقامة سفر، وكان يقيم مدة طويلة أي قبل النسك ويقصر فيها الصلاة. قال إذا أقام بمكة إقامة السفر قصر الصلاة إلا أن يصلي مع الإمام، وإن أقام شهرين إلا أن يجمع الإقامة، لكنه في مكة لا يحل له ذلك لأنه من المهاجرين. قال ابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة أي قبل موسم الحج بمدة طويلة، حتى أنه كان أحيانا يحرم بالحج من هلال ذي الحجة وكان من المهاجرين، فما كان يحل له المقام بعد القضاء بعد قضاء نسك أكثر من ثلاث، ولهذا أوصى لما مات أن يدفن بسرف لكونها من الحل حتى لا يدفن في الأرض التي هاجر منها. وقال آثر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ما كان ابن عمر يصلي مكة إلا ركعتين إلا أن يرفع المقام، ولهذا أقام مرة 12 يصلي ركعتين وهو يريد الخروج، وهذا يبين أنه كان يصلي قبل الموسم ركعتين مع أنه نوى الإقامة إلى الموسم وإقامته أكثر من 4 أيام. وكان ابن عمر كثير الحج وكان كثيرا ما يأتي مكة قبل الموسم بمدة طويلة. قال أثر حدثنا ابن الطباع قال حدثنا القاسم بن موسى الفقير عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن محيريز أن أبا أيوب الأنصاري وأبا سلمة الأنصاري وعقبة بن عامر شتوا بأرض الروم فصاموا رمضان وقاموه وأتموا الصلاة، وهذا السند ضعيف لا يثبت ولا يصح عن هؤلاء. قال أثنى حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل قال خرج مسروق إلى سلسلة فقصر الصلاة فأقام سنين يقصر حتى رجع وهو يقصر، قيل يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال اتباع السنة. وعلى كل هذه الآثار عن الصحابة ومن جاء بعدهم تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يحدوا الإقامة بوقت معين، فإذا خرج الإنسان من بلده إلى بلد آخر لا ينوي الإقامة المطلقة فيها، وإنما يريد أن يقضي غرضا من الأغراض، فهو مسافر إلى أن يرجع طال بقاؤه أو قصر، فقد ينوي التجارة يبيع بضاعة أو يشتري بضاعة من ذلك البلد ويبقى عدة أيام، أو يريد النسك فيقدم قبل الحج بشهر أو بأكثر أو بأقل، وهو لا يريد الإقامة المطلقة في ذلك البلد، أو يذهب للعلاج فيبقى فترة طويلة للعلاج في ذلك البلد وهو لا ينوي الإقامة المطلقة في ذلك البلد، مدى ما انتهى غرضه رجع إلى بلد إقامته، فهذا من المسافرين طال بقاؤه أم قصر. لكن الذي يسافر من بلد إلى بلد آخر فيناسبه ذلك المكان فيريد الإقامة المطلقة لا لغرض معين يقضيه ويرجع، وإنما يريد الإقامة المطلقة، كالذي يذهب إلى بلد من البلدان من أجل العمل وهو لا يريد عمل معين يقوم به ويرجع، وإنما أعجبه العمل في ذلك الموضع فنوى الإقامة فيه للعمل، هذا يصير بذلك مسافرا أو مقيما، يصير بذلك مقيما أول ما يصل إلى البلد الذي نوى فيه هذه الإقامة المطلقة فيجب عليه أن يتم، فتكون له إقامة في بلده وإقامة في البلد الآخر الذي يعمل فيه، إقامة هنا وإقامة هناك. فإذا وصل إلى بلده أتم، وإذا وصل إلى البلد الذي يقيم فيه إقامة مطلقة فإنه يتم. إذن يفرق بين الذي ينتقل إلى بلد آخر يريد الإقامة المطلقة ولا يريد أن يقضي شيئا معينا ويعود، فهذا مقيم في البلدين فيجب عليه الإتمام في البلدين، وبين الذي لا ينوي الإقامة المطلقة وإنما يريد أن يقضي غرضا من الأغراض كأن يخرج للجهاد في سبيل الله أو للتجارة أو للتداوي أو للحج والعمرة أو يذهب للاعتكاف مثلا في المسجد الحرام، فيريد أن يقضي غرضا من الأغراض ويعود، فهذا في حكم المسافرين طال بقاؤه أم قصر. ومن نوى الإقامة المطلقة لعمل أو لعلم فإنه يعد مقيما في ذلك البلد الذي انتقل إليه، وإن كان أيضا له إقامة في بلده الأول فهو مقيم في البلدين، لكن إذا انتقل إلى البلد الآخر انتقالا كليا فيعد مقيما في البلد الذي انتقل إليه، وإذا رجع إلى بلده الأول يعد مسافرا كحال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن انتقل من مكة انتقالا كليا إلى المدينة، فكان إذا ذهب إلى مكة ذهب أخذ أحكام المسافرين لأنه انتقل انتقالا كليا، لكن الذي ما زال له ارتباط هنا وهناك فهو مقيم في البلدين، يعني يبقى في البلد الذي سافر إليه ما شاء الله أن يبقى ثم يرجع إلى بلده الأول ويبقى ما شاء أن يبقى، فلم يترك بلده بالكلية ولم يترك البلد الذي انتقل إليه بالكلية، فهذا مقيم في البلدين، يتم في بلده الأصل وفي البلد الذي انتقل فيه لعمل أو لعلم أو غير ذلك من الإقامات المطلقة التي لا تقيد بشيء معين يقضى ثم يرجع إلى بلده، فيفرق بين هذه المسائل. نعم، وهذا من الشيطان، هؤلاء مقيمون إقامة مطلقة لطلب العلم، نعم، فلا يدخل في هذا القول، وهذا من وساوس الشيطان ومن الجهل ومن تأويل كلام العلماء على خلاف مرادهم. إذا أتم صلى النوافل وإذا انفرد قصر وترك النوافل، على كل هي صلاة النافلة صلاة الرواتب في السفر من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء، وجمهور العلماء على صلاة النوافل، جمهور العلماء على صلاة النوافل أعني الرواتب، هذا الذي عليه جمهور العلماء، والأصح في ذلك أن الرواتب تترك في السفر إلى راتبة الفجر كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان يقول إذا صليت الراتب أتممت الفريضة، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول غيره، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقالوا ما آتاكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا القول وإن خالفه جمهور العلماء إلا أنه القول الصحيح الموافق للسنة أن المسافر الأفضل في حقه أن يترك الرواتب إلا راتبة الفجر، وما سوى ذلك من نوافل يأتي بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر في سفره ويصلي السبحة أي النافلة في سفره على الراحلة كما هو معلوم، فيصلي العبد النوافل ويكثر من ذلك، يصلي صلاة الليل وهكذا يصلي صلاة الضحى لا أعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أعني من كان مسافرا ينبغي أن يحرص على النوافل مطلقا. وأما الرواتب المتعلقة بالصلوات فيدعها إلا راتبة الفجر، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأكمل. غير أن هناك من أهل العلم من كان يذهب إلى المذهب الذي سمعناه، وهو أن إذا صلى لمفرده صلى قصرا وترك الراتبة، وإذا صلى جماعة صلى أربعا وصلى الراتبة. من أهل العلم من كان يذهب إلى هذا المذهب، نعم الشيخ بن باز على هذا، نعم والشيخ بن باز على هذا، باعتبار أنه يقول قد أتممت الفريضة فلما أترك الراتبة، وقد أتممت الفريضة فلما أترك النافل. أما ابن عمر فكان يقول لو صليت الراتبة لأتممت الفريضة، فهو يقصر الراتبة فيترك النافلة لأنه قد قصر الفريضة، فمن باب أولى أن يترك الراتبة. لكن إذا صلى الراتبة وأتم فلما يترك، إذا صلى الفريضة وأتم فلما يترك الراتبة. هناك من أهل العلم من كان يتأول مثل هذا التأويل، وهي مسألة اجتهادية، نعم مسألة اجتهادية، ولو ترك الإنسان الراتبة في سفره مطلقا فهذا هو ظاهر السنة، أن يترك الإنسان الراتبة مطلقا سواء صلى جماعة أو صلى لمفرده، فما في عندنا هذا التفصيل باعتبار الأدلة الشرعية، لكن هذه مسألة كما قلنا قال بعض العلماء اجتهادا، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.